اجعل الحزن إذا شئت سهلا أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. أما بعد أيها الإخوة، ففي هذه الليلة، ليلة السبت الموافق 26 من شهر رجب من العام 22 بعد 400 والألف، يطيب لنا أن نلتقي في هذا الجامع المبارك، جامع الملك عبد العزيز في شرق جدة، في محاضرة ضمن سلسلة محاضرات ثنائيات متباينة التي كنا قد بدأنا بها مع بداية الفصل الدراسي الذي نحن فيه الآن، وها نحن مع المحاضرة 6 منه، وهي بعنوان تصرفان فاعلان، تنظيم وفوضوية. هذه المحاضرة تتضمن مصطلحين لا بد لنا قبل أن نبدأ فيها أن نبين ماذا قال أهل اللغة فيهما، حتى نعرف ما معنى تنظيم وما معنى فوضوية قبل أن نشرع في الحديث عنهما. مما ذكر أهل اللغة في معنى كلمة تنظيم، قال ابن فارس: النون والضاء والميم أصل يدل على تأليف شيء وتكثيفه، أصل يدل على تأليف شيء وتكثيفه. يقولون: نظمت الخرز نظما، ونظمت الشعر وغيره، والنظام هو الخيط الذي يجمع فيه الخرز. النظام هو الخيط الذي يجمع فيه الخرز. يقول الفيروز بادي رحمه الله تعالى: النظم التأليف وضم شيء إلى شيء آخر، والنظام كل خيط ينظم به لؤلؤ ونحوه. أما ابن منظور في لسان العرب فيقول: كل شيء قرنته بغيره فهذا نظام، أو ضممت بعضه إلى بعض فهذا نظام، ونظام كل أمر ملاكه، الأمر الذي به تمتلك الأمور وتستطيع أن تسيطر عليها وتتنفذ فيها يسمى نظام. يقول: والجمع أنظمة وأناظيم ونظم. قال: والانتظام الاتساق، يعني السير في نسق واحد وفي ترتيب معين. ثم نخلص مما تقدم من هذه الكلمات التي ذكرها أهل اللغة أن النظام معناه تأليف الشيء وضم الشيء إلى شيء آخر، ونظام كل شيء ملاكه، يعني الذي به تستطيع أن تسيطر عليه، والسير في الشيء على هدى هو النظام. ثم نأتي إلى الشق الآخر أو المصطلح الآخر الذي هو في عنوان محاضرتنا، الفوضوية. الفوضوية مأخوذة من الفوضى، مأخوذة من الفوضى. يقول ابن فارس: الفاء والواو والضاد أصل صحيح يدل على اتكال في الأمر على آخر ورده عليه. يقول: ومن ذلك فوض إليه أمره إذا رده عليه. ومن ذلك قولهم: بات القوم فوضى، أي مختلطين، ومعناه أن كل واحد منهم قد فوض الأمر إلى آخر. يقال مالهم فوضى بينهم، يعني المال الذي يملكونه مختلط فيما بينهم، وكل واحد منهم يتصرف في مال الآخر دون أن ينكر عليه، وكل واحد منهم يتطاول على مال الآخر ولا يجد من يرده من ضابط يضبط تصرفاتهم. قال الفيروزبادي: وقوم فوضى، يعني متساوين لا رئيس لهم، لا رئيس لهم، أو أنهم متفرقون بعيدون عن بعضهم، أو أنهم يختلط بعضهم ببعض دون ضوابط. يقال أمرهم فوضى بينهم، وإذا كانوا مختلطين يتصرف كل منهم في مال الآخر. قال ابن منظور: وقوم فوضى مختلطون، وقيل هم الذي لا أمير لهم ولا من يجمعهم. قال الأفوه الأودي: لا يصلح القوم فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. يقال الوحش فوضى، يعني متفرق ومتردد، وجاء القوم فوضى، وأمرهم فيضى وفوضى يعني مختلط. قال أبو زيد: والقوم فيضوضى أمرهم وفيضوضى فيما بينهم إذا كانوا مختلطين، فيلبس هذا ثوب هذا ويأكل هذا طعام هذا، ولا يؤامر واحد منهم صاحبه فيما يفعل في أمره. طيب، الخلاصة مما ذكرنا أن الفوضى معناها اختلاط الأمر، وأن يعيش الناس لا رأس لهم ولا حدود وضوابط بينهم ولا قواعد تدير حياتهم، وكل منهم يصنع ما يريد، ويتفرقون ولا يجتمعون، وكل يتكل على غيره في قضاء شؤونه. هذا معنى الفوضى. إذن محاضرتنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن تصرفين فاعلين في حياتنا، أحدهما التنظيم وما فيه من وضع للأمور في مواضعها، وذلك بالتأليف فيما بينها وضم بعضها إلى بعض وضم النظير إلى نظيره حتى تكون الأمور على سياسة واحدة وعلى نسق واحد، ويكون ملاك هذه الأمور بيد من يتصرف بها، وأن يسير الإنسان في أموره على هدى. هذا معنى النظام. والفوضوية وما فيها من اختلاط الأمر، وأن يعيش الناس لا رأس لهم ولا حدود ولا ضوابط بينهم ولا قواعد تدير حياتهم، وكل منهم يصنع ما يريد، ويتفرقون ولا يجتمعون، وكل يتكل على غيره في قضاء شؤونه. إذن نحن بحاجة إلى أن نفعل جانب تنظيم أمورنا في حياتنا، وإلى أن نقلص دائرة الفوضى التي في شؤوننا حتى تنضبط أمورنا. علينا أن نستفيد من أوقاتنا، نقوم بمهامنا على الوجه الذي ينبغي علينا، علينا أن نصابر ونثابر لنقوم بما ينبغي علينا، علينا أن نستفيد مما حولنا حتى تنضبط جميع أمورنا. هذان التصرفان لكل منهما صور متعددة، ولكل منهما أسباب كثيرة، وعوامل تؤدي إلى زيادته، وعوامل أخرى تؤدي إلى نقصانه. ونحن بحاجة إلى أن نتعرف على هذه الأمور لنصحح مسارنا في حياتنا، ولنقوم بالمهمة التي خلقنا من أجلها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولم يستطيع المرء أن يقوم بالمهمة التي خلق من أجلها خير قيام كما يريد الله سبحانه وتعالى منه إلا إذا نظم أموره، ونحن إن شاء الله تعالى نذكر ها هنا أهم مقومات التنظيم التي إن استطعنا أن نضبط أمورنا وشؤون حياتنا بها استطعنا أن نبتعد عن الفوضوية وقلصنا جانبها في حياتنا قدرا كبيرا حتى نستطيع أن نرتقي في سلم الدرجات التي ينبغي علينا أن نرتقي فيها. وستكون محاضرتنا في نقاط، كل نقطة منها هي مقوم من مقومات التنظيم. وكما قلت، ما دمنا في ثنائيات متباينة وكل أمر من الأمور التي نذكرها يكون الأمر الآخر الذي نذكره معه على الضد منه، فإننا إذا استطعنا أن نعيش في فوضى ابتعدنا عن التنظيم، وإذا استطعنا أن نعيش في تنظيم ابتعدنا عن الفوضى. لذلك إذا ذكرنا مقومات التنظيم استطعنا أن نعيش بعيدا عن الفوضى وقلصناها في حياتنا، وهذا ما نحتاج إليه في جميع شؤوننا. المقوم الأول من مقومات التنظيم أن يحقق المسلم التوحيد في حياته أولا. التوحيد أيها الإخوة هو أساس كل عمل صالح صحيح، وبما أن حياة المسلم الحق هي حياة مبنية على العلم والعمل الصحيح، إذن لا بد أن يكون أساس هذه الحياة التوحيد، ومنطلقها التوحيد، وما يصب الإنسان إليه من وراء عيشه في هذه الدنيا أن يحقق التوحيد. فإذا جعل المسلم التوحيد نصب عينيه وغاية حياته وأول ما يسعى لتحقيقه كان هو المسلم الحق. ومتى أغفل المسلم أمر التوحيد أو جعله من بين ثنايا ما يهتم به، أو لم يجعله في قائمة اهتماماته، أو جعل له نوع عناية لكنها ليست في الرأس كما قلنا، فإنه لن يوفق، وستكون حياته مبنية على غير هدى من الله. وقد ذكرنا أن من معاني النظام أن تكون الأمور على هدى، فإذا ابتعد العبد عن الهدى عاش في فوضى. فكل يوم له إله، وكل يوم له غاية، وكل يوم له قصد، وكل يوم يريد أن يفعل شيئا لأنه ابتعد عن الهدى فتخبطته الشياطين يمنة ويسرة. إذن لابد من ضبط أمر التوحيد أولا. ولذلك أيها الإخوة كانت أول دعوة وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمتى كانت نية المسلم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بعمله الذي يقوم به رياء ولا سمعة، إنما همه الوحيد أن يكسب رضا الله سبحانه وتعالى، ويسعى جاهدا جادا لامتثال أمره واجتناب نهيه، ويحرص على أن يعمل بما تعلم، ويجعل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى هدفا من أهدافه العظيمة، فإنه يكون عندئذ قد حقق أهم مقوم من مقومات التنظيم في حياته، وإلا كما قلنا عاش في فوضى، لأنه لا هدف سام يسعى الإنسان إلى بلوغه أعظم من أن يكون هدفه إرضاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا انحدر هذا الهدف ليكون هدفا دنيويا فإن الفشل سيؤول للإنسان. أمور الحياة مضطربة، أمور الحياة غير مستقرة، الناس يختلفون، آراؤهم تتباين، ما كان محبوبا عند بعض الناس اليوم قد يكون بغيضا إليهم غدا، ومن كان متفقا مع إنسان اليوم قد يكون عدوا له غدا، وهكذا أمور الناس لا تنتظم. فإذا جعل الإنسان هدفه هدفا دنيويا فإنه يعيش في فوضى. فاليوم هو يخطط ويرتب لأنه حبيب لفلان ويسعى لتحقيق محبوباته، ثم غدا يقع عداء بينه وبين فلان، أو يعلم أن فلانا ما كان له من قوة وقدرة وسلطة عليه قد انتفت، فيرى أنه ليس أخاه الذي كان يبحث عنه. يذهب إلى جهة أخرى لأجلها، وهكذا يعيش حتى يلقى سبحانه وتعالى. وقد خسر ما كان قد عمل من عمل، لأن كل عمل لا يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى فصاحبه إلى خسارة. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال أبو موسى رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله تعالى؟ انظروا إلى الجواب العجيب الذي أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إلى كل هذه الخيارات التي ذكرت وسئل عنها. يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليرى مكانه، كل هؤلاء ليسوا في سبيل الله. وقد تأتي أمور يقاتل الإنسان عليها لا تستحق أن يلتفت إليها. ولو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل حمية ومن قاتل رياء ومن قاتل شجاعة فإنه ليس في سبيل الله، قد يأتي إنسان ويقول: من قاتل لوطنه، من قاتل لكذا، ويأتي بأمور أخرى. فبين صلى الله عليه وسلم بجواب واحد جامع مانع من هو الذي يقاتل في سبيل الله ويكون هدفه إعلاء كلمة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال شفي ابن ماتع الحميري رضي الله عنه ورحمه، وقد جاء من مصر، يقول: دخلت المدينة فإذا برجل قد اجتمع عليه الناس. قال: فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس. قال: فلما سكت وخلى قلت له: أنشدك بحق وبحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال: ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة فمكث قليلا ثم أفاق، ثم قال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. قال: ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه وقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. قال: ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه فقال: أفعل لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنا معه في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. قال: ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم مال خارا على وجهه فأسندته علي طويلا. قال: ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجلا فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. قال: فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ الذي قرأ القرآن: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل. كنت تبحث عمن يسميك قارئ، كنت تريد، ويشرئب عنقك وتتطلع نفسك إلى أن يقال عنك فلان قارئ قد قيل هذا، وما كنت تريده من وراء تعلم القرآن ومن وراء القيام به قد حققناه لك. يقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله عز وجل: ولكنك فعلت ليقال فلان جواد وقد قيل. كنت تبحث عن أن يقال لك إذا أنفقت المال: هذا هو المحسن الكبير، هذا الذي يطعم الفقير، هذا الذي أغاث السكالى، هذا الذي جفف دموع اليتامى، قد نلت هذا في دنياك. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله. فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله عز وجل: ولكنك فعلت ليقال فلان جريء وقد قيل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال شفي: ثم دخلت على معاوية رضي الله عنه فأخبرته بما أخبرني به أبو هريرة رضي الله عنه، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ قال: ثم بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. قال: ثم أفاق معاوية رضي الله عنه وهو يمسح الدموع عن وجهه ويقول: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، ينبغي علينا أن نراعي هذا الجانب مراعاة عظيمة، وأن يحذر كل منا من أن يكون عمله الذي يقوم به قد خالطه شيء من الرياء فيفسد العمل، أو يجعل المرء قد خرج منه ولا أجر له، أو ينقص أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخرج من صلاته وليس له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها، حتى قال إلا عشرها، حتى قال ويخرج من صلاته وليس له منها شيء. المقوم الثاني من مقومات التنظيم في حياة المسلم أن يخطط لكل أمر يريد أن يقوم به. التخطيط هو الترتيب لأمر يرتب في الذهن، يقال جاء فلان وفي رأسه خطة، أي قد عزم على أمر جمعه ورتبه في ذهنه. وفي حديث صلح الحديبية لما جاء عروة بن مسعود مبعوثا من المشركين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: فإن هذا عرض لكم خطة رشد فاقبلوها. أما التخطيط في حياة المسلم فإنا نقصد به أن يخطط للمشروع الذي يريد أن يقوم به، فيضع دراسة له قبل أن يقدم عليه، يضع الأهداف، يضع الوسائل التي من خلالها يصل إلى الأهداف، ينظر إلى قدراته وقدرات من سيشاركه في هذا العمل، ينظر إلى إمكانات الجهة المنفذة التي ستقوم به، ينظر إلى الفائدة التي يجنيها من وراء هذا العمل، ثم إذا قام بالعمل وقد راعى كل هذه الأمور واستطاع أثناء التنفيذ أن يضع لنفسه خطوط رجعة في حال اكتشافه لخلل في تخطيطه قد وقع، إن فعل ذلك فإنه يدل على أنه رجل منظم لا تجد الفوضى والارتجالية في حياته مجالا. علينا أيها الإخوة، خاصة في هذا الزمن التي تعقدت فيه الأمور وكثرت فيه المعلومات وكثر فيه الناس وتداخلت فيه كثير من شؤون حياتنا، على المسلم أن يتقن التخطيط لأعماله اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية والخمسية ولحياته كلها، لأنه بالتخطيط يستطيع أن يصل إلى الهدف الذي رسمه لنفسه من أقصر طريق وبأيسر الوسائل وأفضلها، ويستطيع أن يحقق أفضل النتائج التي ينبغي على المسلم أن يرتقي إليها. لو نظرنا إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجدنا هذه السيرة فيها من جودة التخطيط ما لا يوجد في حياة غير محمد صلى الله عليه وسلم من الناس، مع أنه المؤيد بالوحي، ومع أن الله عز وجل يصوبه ويسدده ولا يقره على خطأ يقع فيه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويعلم الأمة كلها أنه لا بد أن يراعي المسلم ما حوله من قوانين كونية وضعها الله عز وجل في هذه الدنيا، وعليه أن يحسن التعامل معها حتى لا يصطدم بها اصطداما يؤدي إلى فشله ثم يندم بعد ذلك ولا ينفع الندم. لو نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف خطط لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، كيف واعد الهادي الخريت الديلي حتى يخرجهم من مكة ويوصلهم إلى المدينة، كيف كان يأمر أسماء رضي الله عنها أن تأتيه بالأخبار وأن تأتيه بالطعام وهو مع والدها في الغار، حتى لا يشك المشركون لو كان هذا الفاعل رجلا يقولون إلى أين يذهب في هذا الجبل، لا بد أن يكون ما دام له صلة بمحمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قد توعد معه، أما امرأة تذهب وتجيء فإنهم لا يلتفتون إليها. يأمر راعي الغنم أن يأتي بقطيع الغنم ليسير على آثار أقدامهما هو وأبو بكر رضي الله عنهما حتى لا يستطيع المشركون أن يستدلوا على مكانهم من خلال آثار الأقدام. يختبئ في غار يقع في جنوب مكة وهو متجه إلى شمالها، كل هذا من التخطيط والتدابير الواقية التي ينبغي على المسلم أن يتعامل معها. ولما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل كيف يصنع بها، هل يعقلها أم يتركها متوكلا على الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، افعل الأمر الذي باستطاعتك أن تفعله من الأسباب الكونية التي جعلها الله عز وجل بين يديك وتوكل على الله عز وجل في أول أمرك وفي آخره، فهو سبحانه وتعالى الذي ينجح مشروعاتك إن شاء وهو الذي يحبطها إن شاء سبحانه وتعالى. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ماذا صنع؟ وجد الأنصار، وجد قبيلتين متناحرتين بينهما من الحروب ما بينهما، حرب بعاث استمرت بينهما أكثر من 100 عام، هلكت فيها أجيال ونشأت فيها أجيال. جاء إلى مدينة فيها 3 قبائل من يهود، وكل قبيلة قد اتخذت من المكر والحيل والدهاء والدسائس بين أهل المدينة ما يبتزون بها أموالهم، ينشبون الحرب فيما بينهم يبيعون السلاح ويبيعون المؤن. قبائل تحيط بالمدينة تتربص بالدعوة الإسلامية الدوائر، أهل مكة يتوعدون ويهددون. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصالح بين الأوس والخزرج وآخى بين المهاجرين والأنصار، والمهاجرون لا مال لهم، فأمر كل أنصاري أن يقوم برفد أخاه المهاجري، فاقتسموا الأموال فيما بينهم وعقد معاهدات مع اليهود ليكف شرهم، وبعث السرايا والبعوث تلاحق القبائل القوافل القرشية حتى إذا رأى أهل الكفر هذه السرايا وهذه البعوث قالوا لو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم في شوكة ومنعة وقوة لما بعث هذه البعوث، فيكفون شرهم عن الأمة الإسلامية في ذلك الزمن. كل هذا من التخطيط. أضرب مثالا قريبا كان يعيش قبل 4 عقود بيننا، وهو الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. انظروا إلى التخطيط في حياة هذا الرجل الفذ الذي لم يكن أحد يعرفه، كان صاحب مدرسة صغيرة كتاب يعلم فيها الصغار القرآن ومبادئ الكتابة والقراءة والحساب، فإن جاءه مال افتتح المدرسة، إن قصرت النفقة أغلق المدرسة، ومع ذلك يأتيه نبأ منطقة جازان وما فيها من البدع والخرافات والشرك والجهل والفقر وغير ذلك من الأمور التي حركت الحمية والغيرة على دين الله عز وجل في نفسه. فما كان منه رحمه الله تعالى إلا أن حمل هم العمل لهذه المنطقة، وهو أين؟ هو في عنيزة في القصيم، وهذه المنطقة في أقصى الجنوب الغربي من بلادنا. فيقوم رحمه الله تعالى ويعد العدة، يستشير مشايخه، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله تعالى، فيشيران عليه بأن يعمل. ذهب وهو يعلم أن رحلته طويلة وأن رحلته قد تكون طوال حياته، ووطن نفسه ألا يعود إلى بلدته، فهاجر منها وذهب إلى جازان. نظر وإذا الناس في فقر، كل منهم يسعى لجمع قوته، إما في إعمال أبنائه في الرعي، وإذا هطلت الأمطار في تلك الأودية زرعوا الزرع العتري الذي يأكلون منه الذرة وبعض المأكولات التي يعني لا تغني كثيرا. لو جاء يقول لهم اعطوني أبناءكم لأدرسهم، فإنهم في الغالب لن يرضوا بذلك لأنهم يحتاجونهم. فماذا عمل رحمه الله تعالى؟ قال أستأجر لكم أجراء وأدفع أنا كراء كل أجير مقابل أن تعطوني أبناءكم لأدرسهم. ومن أنبل تلامذته الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ذهب ووالده كان من أهل أبو عريش، ف حاول أن يقنعه فاعتذر بالفقر وبحاجته إلى ابنه هذا أن يرعى له الغنم، فأعطاه أجرة عامل يأتي به ليعمل في رعي الغنم على أن يعطيه ابنه ليدرس عنده. لم يأتي بالأولاد ويدرسهم أي كتاب، لا، نظم هذا، استفاد من رحلته إلى مصر ومن رحلته إلى الهند، فأخذ نظام الحلقات هناك، حلقات المبتدئين يدرسون فيها القرآن ومبادئ الكتابة والقراءة والحساب، حلقات المتوسطين هي لمن قد أتم حفظ كتاب الله عز وجل ينتقل إليها ليحفظ المتون العلمية، حلقات المتقدمين هي للذين ختموا المتون العلمية التي قررها عليهم ويبدأون في قراءة المطولات، الكتب الطويلة، المغني وغيره من الكتب الطويلة. وهكذا رتب أموره، فإذا رأى في أحد طلابه مثل الشيخ حافظ رحمه الله تعالى أو غيره رأى فيهم نجابة وقوة، ماذا يصنع؟ يقول له عد إلى قريتك التي جئت منها وافتح مدرسة هناك، يعني حتى أن بعض مدارسه كانت في أكواخ وعشاش، وافتح مدرسة هناك وقم بتعليم أبناء قبيلتك. ف فبدأت المدارس تنتشر. لما ذهب إلى هناك لم يقم بمهاجمة أولئك القوم وما لديهم من بدع وخرافات وشرك ومعاص يقعون فيها، بل كان يأتي إلى ناديهم ليطلب منهم أن يشاركهم بكلمة ضمن هذه المنكرات التي يقومون بها من رقص وغناء وشرب دخان ونحو ذلك، لأنه يعلم أنه إن استطاع أن يؤثر فيهم ليقبلوا الحق فإنهم سيتركون ما بأيديهم من باطل. وفعلا هذا الذي وقع له. في أقل من 20 سنة وهو رجل فرد ليس معه أحد، استطاع رحمه الله تعالى أن يقيم المدارس التي كانت تسمى بالقرعاويات لتنتشر من جازان جنوبا إلى آخر وادي مور في اليمن، وتنتشر شمالا إلى أن تصل إلى الطائف، وتكون عدد مدارسه 3000 مدرسة وعدد طلابه 100,000 طالب وطالبة. كانت الطالبات يشكلن 20% تقريبا من عدد الطلاب. وما ترك المنطقة إلا وقد انتشرت الدعوة السلفية فيها، وقد تغذى الناس بالتوحيد، واستطاع أن يكسر أصنام الشرك في قلوبهم وملأها توحيدا لمعبودهم علام الغيوب سبحانه وتعالى. ثم هم قاموا بتكسير الأصنام التي كانوا يتعاملون معها.
من فضلك اقلب الشريط.
مثال يرينا كيف صنع التخطيط بهذا الرجل الفذ رحمه الله تعالى، وكيف استطاع أن يحقق ما خطط له وكان يهدف إليه في أقل من 20 سنة. ثم لما أقر الله عز وجل عينه برؤية طلابه وقد صاروا أساتيذا، لهم من الطلاب من وصلوا إلى الجيل الثاني والثالث، عند ذلك رحمه الله تعالى كاتب الدولة في أن ترفع عنه عبء هذه المدارس وتضيفها إلى وزارة المعارف، وذهب إلى بلاده ليموت هناك رحمه الله تعالى، وقد أدى رسالة عظيمة ما يزال أبناء تلك المنطقة يذكرونه بخير ويترحمون عليه ويدعون الله عز وجل له، لأنه كان مجدد الدين في تلك الديار. هنا أمور لا بد من مراعاتها إذا أراد المسلم أن يخطط لشيء. أولها، لا تخطط لشيء لا تحمل همه. إذا كان الأمر لا يهمك لا تشتغل به ولا تلتفت إليه. الأمر الثاني، احذر أن يكون تخطيطك رد فعل آني أو عاطفي. إذا أردت أن تخطط فخذ قسطا من الراحة قبل أن تخطط. رابعا، احرص على تصحيح نيتك قبل أن تبدأ في التخطيط، وفي أثناء تخطيطك راجع هذه النية، وبعد أن تفرغ من التخطيط راجع هذه النية. خامسا، اضبط تخطيطك بالقواعد الشرعية وبالضوابط التي أمرت بالأخذ بها، فلا تخطط لفعل حرام ولا تستعمل وسيلة محرمة، واجعل هدفك مباحا واجعل وسائلك التي تستخدمها مباحة. سادسا، لا تخطط لشيء حتى تتعرف عليه، واجمع ما تستطيع من معلومات عن هذا الأمر من مصادر متعددة. سابعا، استشر أهل المعرفة قبل وبعد وفي أثناء التخطيط. ثامنا، استفد من أعمال من سبقوك ولا تبدأ من حيث بدأوا بل ابدأ من حيث انتهوا حتى لا تكرر الجهود وتقع في الأخطاء التي وقعوا فيها. تاسعا، ادرس إمكاناتك وقدراتك وابني تخطيطك عليها. عاشرا، حدد أهدافك بوضوح من المشروع. الحادي عشر، رتب أعمال المشروع المختلفة حتى تحقق التناسب والتنسيق فيما بينها ولا يقع تنافر وتداخل أو تضارب بين الأعمال والعاملين. الثاني عشر، ضع لنفسك حدا زمنيا من خلال المعطيات التي عندك لتنفذ هذا المشروع. الثالث عشر، إن كان سيشاركك في القيام بالمشروع آخرون فحدد هؤلاء الذين سيشاركونك، وضع وصفا وظيفيا لكل واحد منهم وما هي الصلاحيات التي سيتمتع كل منهم بها، وتأكد من فهمهم لما تريد أن تقوم به. الرابع عشر، ضع خطة متابعة لأعمال المشروع المختلفة وللقائمين عليه. الخامس عشر، رتب موازنة المشروع وتأكد من قدراتك على تمويله والاستمرار في ذلك. سادس عشر، حدد الوسائل التي ستستعملها في المشروع وتأكد من صلاحيتها ثم استعن بالله سبحانه وتعالى. السابع عشر والأخير، ضع لنفسك خطوط تراجع في حال اكتشافك للأخطاء أو في حال أن تتبين لك وسائل أفضل من الوسائل التي استخدمتها في مشروعك هذا. أضرب مثال على مشروع يكثر إنشاؤه ووضعه ثم يتراجع الناس عنه في مساجدهم، وهو مشروع وضع حوامل للكتب والأشرطة في المسجد. ما من مندوبية ولا إمام مسجد في الغالب إلا وقد قام بهذا المشروع، وضع حوامل الكتب والأشرطة وكتب عليها الجهة التي تغذيها وكتب الإعارة لمدة 3 أيام أو لمدة 2 يوم ونرجو قراءة الكتاب أو كذا داخل المسجد، هذا وقف إلى آخره. ثم استمر المشروع شهرا أو 2 أو 3 وإذا بك تأتي إلى المسجد وترى حوامل الكتب والأشرطة قد امتلأت بالغبار. ما السبب؟ السبب أن الذين قاموا بهذا المشروع لم يخططوا تخطيطا جيدا له، ولو سألتهم لوجدت الخلل إما في التمويل، عملوا مشروعا كبيرا ولم يجدوا من يمول المشروع ليستمر، وكان لديهم مال يكفي لأن يغذوا هذا المشروع 1 أو 2 أو أكثر أو أقل ثم توقف، أو تجدهم يقولون لا نجد تعاونا بين إمام المسجد وبيننا في تغذية هذا الحامل بالكتب، والسبب أنهم لم يرتبوا الأمر مع الجهة المستفيدة، أو تجد الإمام لا علم له بهذا المشروع، أو تجده لا اهتمام له بهذا المشروع، فكان عليهم أن يرتبوه مع غير الإمام ممن لهم اهتمام بهذا داخل المسجد، أو تجدهم ليس لديهم من يقوم بالتوزيع وبإيصال المواد إلى المستفيدين منها داخل هذه المساجد، ففشل المشروع وتوقف. المقوم الثالث من مقومات التنظيم الهمة العالية، وهذا كان موضوع محاضرة من محاضرات هذه السلسلة، وهي همة وفتور. لقد رفع الإسلام من شأن الهمم العالية ونقل الناس بها من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. دين الإسلام دين عزة وكرامة، دين نصرة وسؤدد، دين رفعة وسمو، دين جد واجتهاد، يربأ بصاحبه عن الدنايا من خوف وجبن وخور وكسل وخمول ودعة وذلة وخنوع. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ما هي هذه الجنة؟ ما هي صفاتها؟ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. قال: فدنا المشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وكان عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يستمع إلى تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، وسمع قوله: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بخ بخ. وهذه كلمة تقال للتعجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه الذي كان معه قرن، جعبة صغيرة، وهذه الجعبة يضع فيها التمر. قال: فجعل يأكل منهن. ثم تفكر الرجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وتفكر في البشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت من أهلها. إذن لم يبق عليه أن يفارق هذه الدنيا التي ملئت بالأكدار والأوساخ والنكد إلا أن يموت ليدخل الجنة. قال: والله إنها لحياة طويلة أن أعيش حتى آكل هذه التمرات. فرمى بهن وركض إلى المشركين وهو يرتجز يقول: ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي، إلى آخر ما قال. وقاتل المشركين رضي الله عنه حتى استشهد في سبيل الله. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عجيب بشر به أصحاب الهمم العالية، قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم. أهل الجنة يرون أناسا في غرف عالية، غرف عالية جدا، يتراءونهم كما نتراءى نحن الكوكب الدري الغائر في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء. فقال النبي: لا يبلغه أحد غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده. يعني أن هذه المنازل ليست للأنبياء فقط، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمته على الجنة ودخولها والعمل من أجلها، أمرهم ألا يسألوا أدنى الدرجات، أو يقول أحدهم: اللهم ادخلني الجنة فقط. لا، اسأل أعلى درجاتها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. نسأل الله أن نكون وإياكم من أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. كذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عما في الجنة من غرف عالية لها صفات عجيبة خلقها الله عز وجل من قوارير، قال إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، رواه الترمذي. لذلك استطاع الإسلام أن يخرج الناس الذين كان أكبر هم أحدهم أن يوفر لقمة الطعام وأن يوفر شهوة الفرج وأن يحمد بفعال آبائه وأجداده، أخرجهم من تلك السفاسف التي كانوا يعيشون فيها ليكونوا قادة العالم ومربين الأجيال وأعظم من عرفت البشرية. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان من أجهل الناس في جاهليته وأشدهم في الجاهلية، كان رضي الله عنه يقول بعد أن أسلم وارتقت همته إلى أعلى عليين، كان رضي الله عنه يقول لا تصغرن همتك فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم، اجعل همتك عالية واسعى إلى بلوغها. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إذا أضمأتك أكف الرجال كفتك قناعتك شبعا وريا. إذا حبس الناس عنك أموالهم لا تلتفت إليها ولا تلتفت إلى أموالهم، اجعل القناعة سببا في أنك تشبع وتكون ريانا دون أن تمد يدك إلى غيرك. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، وهكذا يكون المؤمن في علو همته. صدق ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. ثم المقوم الرابع على المسلم أن يثابر على عمله وأن يحرص على أن يكون بعيدا عن الفتور، فإن الفتور هو السكون بعد الجدة وهو اللين بعد الشدة. قال الله تعالى في وصف الملائكة عليهم السلام مثنيا عليهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لا يضعفون ولا يسأمون. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاسق وعجز الثقة. ولما حضرت ابن مسعود رضي الله عنه الوفاة بكى وقال إنما أبكي لأنه أصابني على حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد. نقصد بالفتور هنا ما يصيب المسلم وهو أمر اعتيادي يصيبه ضعف ونوع حب للخلود إلى الراحة بعد أن كان مقدما على فعل العبادة أو في همة عالية لأداء عمل ما. هذا الفتور الذي يعتري الإنسان حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون إخلادا إلى معصية أو بدعة. لا بأس أن يجعل الإنسان لنفسه حالة استجمام يهدأ فيها قليلا ثم ينطلق إلى عمل، إذا كان من الناس الذين لا يستطيعون مواصلة شد الهمم إلى الأقصى أقصى غاياتها ودرجاتها. هناك من الناس من أعطاهم الله عز وجل قدرات يستطيعون مواصلة العمل دون ملل، وهذا توفيق من الله تعالى. وهناك أناس يحتاج أحدهم إلى أن يهدأ قليلا ليواصل العمل. فمثل هذا الذي يرى في نفسه أنه يحتاج إلى أن يهدأ قليلا قبل أن يواصل العمل، نقول له لقد حذرك النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون فتورك هذا فتورا إلى بدعة أو معصية، لأنه إن وقع لك الفتور وأخلدت إلى بدعة أو معصية صعب عليك أن تعود مرة أخرى إلى همتك العالية. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال ينصبون في العبادة من أصحابه نصبا شديدا، قال أو نصبا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك ضراوة الإسلام وشرته، تلك ضراوة الإسلام وشرته. الشرة هي النشاط والرغبة في العمل. فلما ذكر له هؤلاء القوم الذين ينصبون للعبادة وطول وقتهم يصلون ويصومون وفيهم شدة وقوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ضراوة الإسلام وشدته ونشاطه، فهؤلاء ليس عليهم شيء. وكل عمل يقوم به الإنسان لا بد أن يكون فيه بعض الوقت يكون فيه في أقصى الشدة والقوة. قال: ولكل ضراوة شرة. ثم ماذا؟ قال: ولكل شرة فترة. طيب، قال: فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة فلأم ما هو، يعني يثني عليه بأنه قد التزم وسار على الطريق حتى لو وقعت له فترة. لماذا؟ لأن فترته كانت على سنة ومحافظة على الفرائض وعدم ترك النوافل التي كان يقوم بها، ولكنه أخلد إلى الراحة قليلا ثم يريد أن يعاود إلى النشاط الذي كان فيه. قال: فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة فلأم ما هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك. قال رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لو إنسان كان يقوم الليل بعشرين ركعة فتر قصر صار يقوم بعشر ركعات بخمسة عشرة ركعة لا بأس، أما أن يترك القيام بالكلية فهذا هو الذي يخشى عليه ألا يعود إلى الطاعة مرة أخرى، ونسأل أحدنا بالمفضول ويترك الفاضل. لماذا تفعل هذا يا عبد الله؟ قال: هذا أسهل، فيترك الفاضل الذي يراه أشق وأصعب عليه، ثم يظل يسلي نفسه بأنه في عمل وفي طاعة، ولكن هذا أسهل. وما يعلم أن الذي أصابه فتور وأن هذا الفتور عليه ألا يداوم عليه، وعليه أن يسعى جاهدا لأن يتخلص منه في أسرع وقت حتى لا يكون عادة له، ثم لا يستطيع أن يعود مرة أخرى إلى النشاط والقوة التي كان عليهما. ثانيا، قد ينشغل بعض الناس بحجة أنهم يريدون أن يردوا على بعض الخصوم، فينشغلون بالقيل والقال وكثرة الكلام في أعراض الناس، وقد يدخلهم إلى أن يقعوا في الغيبة والنميمة وغير ذلك من أمور كانوا في غنى عنها لو اشتغلوا بعيوب أنفسهم وبدأوا في تصحيح أحوالهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثالث هذه الصور التعلق بملاذ الدنيا والتفاخر بها وعدم التنازل عنها، يؤدي بالمسلم إلى أن يترك العمل الجاد، لأنها أصبحت هدفا من أهدافه يسعى لتحقيقها، يريد السيارة الفاخرة ليزهو بها أمام الناس، يريد اللباس الفاخر ليزهو به أمام الناس، يريد البيت الفاخر ليتحدث عنه الناس، وهذا داء وخيم على صاحبه يؤدي به إلى ترك العمل الصالح والانشغال بالسفاسف وجعلها هي الهدف الأكبر الذي يسعى للوصول إليها. وفرق بين أن يكون العبد يحب أن يكون ثوبه ثوبه حسنا ونعله حسنا ومركبه حسنا وبيته حسن، وبين أن يكون همه الذي يسعى إليه ويتفاخر من خلاله أن يكون صاحب ثوب حسن ونعل حسن ومركوب حسن وبيت حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله جميل يحب الجمال. ما هو البطر؟ الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رابع هذه الصور التأخر عن الطاعات وترك التنافس فيها، يؤدي ذلك إلى التقاعس عن الطاعة وتركها بالكلية. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي يا يحيى خذ الكتاب الذي أنزلناه عليك بجد واجتهاد، فاحفظ ألفاظه وافهم معانيه واعمل بما جاء فيه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا، يعني في الصلاة، تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وفي لفظ: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وهناك أسباب عدة للفتور، منها الضعف العلمي، ومنها إرادة غير وجه الله بالعمل، ومنها الجليس السوء، ومنها ضعف ثقته بصحة عمله، ومنها البخل وهو أدوى الأدواء، ومنها الجبن وهو بلاء مخذل وأي بلاء، ومنها عدم وضوح الهدف. وفي باب المثابرة ينبغي على المسلم أن يراعي أولها أن يواصل القراءة في سير الأئمة المتقدمين أصحاب الهمم العالية، فإن هذا من أعظم أبواب شحذ الهمم والارتقاء بها. ثانيا، عليه أن يصاحب أصحاب الهمم العالية ويحذر ويبتعد من أصحاب الهمم الدنية. ثالثا، أن يجعل الأهداف التي يسعى لبلوغها نصب عينيه دائما وأن يراجعها. رابعا، أن يكثر من سؤال الله عز وجل الثبات. يقول شهر بن حوشب رحمه الله تعالى: قلت لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. قال: فتلا معاذ وهو راوي الحديث: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كذلك عليه أن يكثر من نوافل العبادات لتكون سياجا منيعا بينه وبين أن يحول بينه الخور والعجز فيلحق ذلك بالفرائض. سادس هذه الأمور: أن يلزم المسلم نفسه ببرنامج قراءة لا ينقطع عنه. إذا حدد لنفسه قراءة القرآن وأنه يختم في شهر، فليحرص على أن يقرأ جزءا في كل يوم. ولو أنه جاء قبل الإقامة كل يوم في كل صلاة إلى المسجد قبل القراءة بخمس دقائق، قبل الإقامة بخمس دقائق، وصلى ركعتين، وفرغ نفسه بين فراغه من الصلاة وبين الإقامة خمس دقائق، أو بعد الفريضة خمس دقائق يقرأ فيها صفحة أو صفحتين من كتاب الله تعالى، لاستطاع بإذن الله أن يقوم بذلك. أما حفظ الوقت فهو المقوم الذي يلي مقوم الهمة العالية، فالوقت يقول فيه ابن هبيرة الوزير رحمه الله تعالى: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسرع ما عليك يضيع. فالوقت أنفس نعمة أنعم الله عز وجل بها على العبد بعد إيمانه بالله سبحانه وتعالى، بل الوقت هو الوعاء الذي يكون فيه الإيمان، وهو الوعاء الذي يتحقق فيه الإيمان. لذلك كان الوقت أعظم خسارة يمنى بها الإنسان إن هو فرط فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال الطيبي رحمه الله تعالى: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر، يعني جعل الإنسان المسلم كأنه تاجر في هذه الدنيا. رأس مال هذا الإنسان الذي يبتغي الربح من خلاله ويبتغي أن يكون سالما من أن يتضرر بخسارة، قال رأس ماله هذا الصحة والفراغ. فالذي يستفيد من وقته والذي يستفيد من نعمة الصحة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي استطاع أن يحافظ على رأس المال ويضيف إليه أرباحا. أما الذي ضيع وقت فراغه فشغله فيما لا طائل من ورائه، أو ضيع وقت صحته وصرفها في غير ما خلق من أجله، فهذا هو الذي يضعض على يديه يوم القيامة ويتمنى أنه تمكن من فعل شيء من أجل هذا اليوم العصيب. هنا جملة قواعد سبق أن أفردتها في محاضرة بعنوان همم وقمم في حفظ الأوقات، أوجزها أو أوجز بعض هذه القواعد هنا. أولها: اعرف قيمة الوقت. ثانيها: حاول دائما أن تقارن بين الوقت الذي عندك وبين الهدف الذي تريد أن تصل إليه. ثالثا: حاسب نفسك دائما. رابعا: عاتب نفسك على التقصير إن وجد تقصير ولا بد. خامسا: حدد الأولويات. سادسا: اقرأ في سير السلف رحمهم الله تعالى الذين كانوا يحافظون على أوقاتهم، فقد كانت لهم عجائب في هذا الباب. سابعا: احذر صحبة البطالين الذين لا هم لهم إلا قتل أوقاتهم فيما لا فائدة من ورائه، فلا هم بالذين عملوا عملا من أجل الآخرة في أوقات فراغهم، ولا هم بالذين عملوا عملا من أجل الدنيا يستعينون به على أمر الآخرة. ثامنا: اتخذ لنفسك صاحبا يعرف قيمة الوقت. تاسعا: احذر سوف أتوب، سوف أعمل، سوف أحافظ على وقتي، سوف أترك صحبة البطالين، سوف أحافظ على صحبة الناس المستقيمين، سوف هذه تموت وأنت لازلت تقول سوف. فاترك سوف، قل سأفعل الآن إن شاء الله. عاشرا: ضع جدولا كما قلنا في بداية المحاضرة لأعمالك اليومية والأسبوعية والسنوية. الحادي عشر: ضع خطة لتستفيد من الأوقات المهدرة. انظر كم هي الأوقات التي تهدرها في قيادة السيارة، انظر كم هي الأوقات التي تهدرها في زيارة فلان أو زيارة فلان لك، وتقضون وقتا في القيل والقال وتخرجون لا أنتم في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. انظر إلى الأوقات التي تمضيها في عملك وأنت جالس لا تصنع شيئا، انظر في أوقاتك التي تمضيها في البيت لا تصنع شيئا، ستجد أنك تهدر ساعات طويلة من أيام حياتك في ساعات لا تستثمرها في شيء. احرص على استثمارها. إن كنت في السيارة شغل شريطا تستمع إليه وتنتفع به، إما فتوى تستمع إليها فتعرف ما يجب عليك في أمور دينك، أو درسا تنتفع به، أو محاضرة أو موعظة ترقق قلبك، أو ضع كتابا أو مصحبا في سيارتك، إذا وقفت عند إشارة فقرأ آية من كتاب الله، إذا دخلت إلى مكان تنتظر غيرك في صالة انتظار في المستشفى أو في المطار أو غير ذلك، ليكن المصحف في جيبك، ليكن الدفتر أو الكتاب في جيبك تقرأ فيه لتنتفع حتى لا يضع وقته. بعض الناس يقول والله جلس ساعة أنتظر في صالة الانتظار أنتظر الطبيب مع أن عندي موعد معه. طيب ماذا صنعت في هذه الساعة؟ أبدا ولا شيء، ينظر إلى الغادين والرائحين. وقد تكون بعض نظراته في ما حرم الله عز وجل النظر إليه من نساء ومن غير ذلك. استخدم التقنيات الحديثة التي من الله عز وجل بها علينا في هذا الزمن لتنتفع في سرعة استرجاع المعلومة وفي حفظها وتصنيفها وسرعة استخراجها مرة أخرى. إذا كنت من أهل الاجتماعات إما في العمل وفي غيره فلا تعقد اجتماعا إلا وأنت تعرف متى يبدأ ومتى تنتهي، متى تبدأ في اجتماعك هذا ومتى تنتهي منه، ما هي جدول الأعمال في هذا الاجتماع، من هم المجتمعون، حتى لا تضع أوقاتك في غير ما فائدة. لا تجامل من يضيعون وقتك وتقول والله ما أستطيع أقول له شيء، هو يريد أن يتحدث في هذا الموضوع، لا تجامله. ما تستطيع أن تجامله أدر الحديث ليكون في أمر مفيد، ما استطعت تهرب منه وقم واقض وقتك في أمر تستفيد منه. أوصي كذلك، وهذا أحد الرسائل التي جاءت هنا، أوصي بقراءة كتاب في قيمة الوقت، وآخر في نظم استثمار الوقت، وثالث في إدارة الاجتماعات، ورابع في استغلال الطاقات، وخامس في تكوين فريق عمل. لخص هذه المعلومات التي في هذه الكتب، ضعها في قواعد، لو يكون كل كتاب في صفحة أو صفحتين راجعها بشكل دوري حتى تراجع معلوماتك وتنظر أين أنت من هذه القواعد التي ينبغي أن تكون عليها. السابع عشر، حدد المهام التي أنت بحاجة إلى إنجازها كل يوم. أنجزت كذا اليوم الحمد لله، فرغت من هذا العمل، ما أنجزته إذا ضعه غدا في قائمة الأولويات حتى تنجزه وتنتهي منه، ولا تجعله معلقا يضيف إليك أعباء فتقول أنا عملي كثير. هناك مكالمات هاتفية يجريها كل منا إما إجابة أو إرسالا، انظر فيها، هل أنت فعلا تحتاج كل هذه المكالمات؟ إذا لم تكن كذلك فحاول أن تتهرب منها ولا تضيع وقتك في هذه المكالمات التي لا داعي منها. كما قلت في جانب التخطيط الذي ذكرناه سابقا، لا تخطط إلا بعد أن تضع جدولا زمنيا لخطتك هذه. وأخيرا وأخيرا استفد من قدرات الآخرين في توفير خدمات لك، لا تحاول القيام بكل عمل بمفردك، إذا وجدت من يعينك في عمل ما ويكفيك مؤنته فاحرص على أن تستفيد منه حتى توفر لنفسك وقتا تنتفع به. وأخيرا أقرأ لكم هذا الخبر الذي قرأته في هذا اليوم في صحيفة من الصحف. يقول كاتب هذا الخبر: البيئة الفوضوية تخرج أطفالا مخبولين. وهذا هو الجانب الآخر من محاضرتنا هذه الليلة. يقولون: الصخب والضجيج والفوضى يضعف النمو الإدراكي والمهارات اللغوية عند الأطفال، هذا ما حذر منه المختصون النفسيون في جامعة غربية ذكروها هنا. قال: وأوضح الدكتور ثيودور واشز أستاذ العلوم النفسية في الجامعة أن الأطفال الذين يعيشون في بيئة إزعاج وفوضى يعانون من القلق ويصابون بمشكلات في التنظيم والتكيف مع متغيرات الحياة وضغوطها. هذا سائل نختم به محاضرتنا يقول: يقول أنا عبد من عباد الله، أحب المسلمين وأحب العلماء العاملين وأحب حضور مجالس الذكر، وأحب الناس عندي عبد رأيته على طاعة، وأبغض الناس عندي عبد رأيته على معصية. قال: وأشهد الله على ذلك. هذه أيها الأخ السائل نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى امتن بها عليك، ومن كان كذلك فليحمد الله عز وجل على هذا. وقد ذكرنا في بداية حديثنا هذه النعمة، وذكرنا أنها من النعم التي يجب على كل منا أن يحرص على تحصيلها والمحافظة عليها، لأنها جانب من جوانب الإخلاص. فلا تحب شيئا إلا لله، ولا تبغض إلا لله، ولا تعمل إلا لله، ولا تترك إلا لله. يقول: لكني أخشى أن تكون هذه العبادة مما لا يقبله الله سبحانه وتعالى. لا يا أخي، إذا استطعت أن تحقق أمرين في كل عبادة فأنت بإذن الله ممن قبل عمله. الأمر الأول المتابعة، وهذه أجل العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وأن تبغض لله. هذه أوثق عرى الإيمان. لذلك ما دمت محافظا على هذه العبادة فأنت على خير. يبقى عليك أمر واحد، يجب عليك أن تحمل همه وتسعى دائما لتصحيحه، وهو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. هذه أهم المهمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الختام أسأل الملك العلام أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، إنه ولي